المسألة الرابعة عشر، قال فرقي الصفا، رقي صعد، رقي في السلم صعد فيه، رقي الجبل علاه وصعده، وفي هذا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت، لقوله حتى رأى البيت واستقبل القبلة، هذا في السعي بين الصفا والمروة، فيصعد على الصفا قليلا ثم يستقبل القبلة ويدعو، هذه سنن من سنن السعي، استقبال القبلة والدعاء، وأيضا التكبير كما سيأتي. هذه المسألة الرابعة عشر، قوله فرقي الصفا دليل على مشروعية الصعود على الصفا واستقبال البيت. المسألة الخامسة عشر، ما يقال عند الصفا، قوله فوحد الله وكبره وقال إلى آخره، فيه أنه يسن على الصفا في بداية السعي أن يوحد الله تعالى ويكبره ويحمده ويدعو كما في حديث أبي هريرة الذي سيأتي، وقوله ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، يعني يذكر الله تعالى ويثني عليه ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو ثم يذكر الله تعالى، فيكون الذكر ثلاثا والدعاء مرتين، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في فتح مكة، وفيه قال فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليها حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح 1780. وأما في بقية السعي عدا الوقوف على الصفا والمروة كذا الطواف، فلا يشرع رفع اليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هريرة المذكور زيادة أخرى على ما في حديث جابر، وهي حمد الله تعالى في بداية الدعاء، فالعمل بالحديثين أحسن. وقوله في الدعاء أنجز وعده، يعني بإظهار الدين، هذا الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه وتعالى، ونصر عبده أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نصره على أعدائه وهزم الأحزاب وحده، أي غلبهم وكسرهم وحده سبحانه وتعالى بلا قتال من الناس. وفيه إيماء إلى قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، هزم الأحزاب، والأحزاب المراد بها القبائل الذين اجتمعوا حول المدينة وتحزبوا يوم الخندق، هزمهم الله عز وجل وحده. المسألة السادسة عشر، قال قوله ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى في صفة السعي، هذه المسألة السادسة عشر، حتى انصبت قدماه في صحيح مسلم حتى إذا انصبت، وهذا فيه بيان كيفية السعي، وهو أنه إذا انتهى من الدعاء والذكر نزل من الصفا ماشيا متجها إلى المروة، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي أي انحدرت، سعى سعيا شديدا، وكان هذا الجزء من المسعى في الزمن السابق واديا، أما الآن فالأرض كلها مستوية، وقد جعل العلم الأخضر الأول والثاني علامة على ضفتي هذا الوادي، فيسعى بينهما بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، فإذا جاوزه مشى إلى المروة، جاوز العلم الأخضر الثاني مشى إلى المروة، وليس على المرأة أو حامل المعذور سعي شديد. والحكمة من هذا السعي الشديد أنه كان واديا، والوادي في الغالب يكون نازلا، وكانت أم إسماعيل رضي الله عنها تمشي فيما بين الصفا والمروة، فإذا وصلت الوادي أسرعت في مشيها، لأن ابنها يغيب عنها إذا هبطت بطن الوادي لا ترى. إذن هذه المسألة السادسة عشر في صفة السعي، يمشي إلى أن يأتي إلى أول الوادي، والآن العلم الأخضر الذي في السقف هذه علامة، وهي علم الآخر أيضا بعده بقليل، أي علامة على ضفتي هذا الوادي الذي كان سابقا هنا، فهذه صفة السعي، وبعد العلم الثاني يمشي مشيا عاديا. المسألة السابعة عشر، قوله ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي يصعد المروة ويقول ما قاله على الصفا من الذكر والدعاء ثلاث مرات، لكن لا يعيد الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه في أول السعي فقط. وعلى الإنسان أن يحرص على العمل بهذه السنن، لا تأخذ العجلة، يترك الدعاء والذكر. يقول في سعيه: ما أحب من ذكر ودعاء وتلاوة قرآن. ينبغي الإنسان وهو يسعى أن يستشعر أنه في ضرورة إلى رحمة الله تعالى، كما كانت أم إسماعيل رضي الله عنها في ضرورة إلى رحمة الله عز وجل. ومعنى ذلك أن المسلم يفزع إلى الله تعالى، يستغيث به من آثار الذنوب وعواقبها، وذلك بالإلحاح في الدعاء وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل. ليس للسعي كالطواف، ليس له دعاء معين. أما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا من المحدثات لا أصل له، وأن الدعاء بين العالمين، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا حسن ثبت عن بعض السلف، عن ابن عباس وعن ابن عمر، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسنادين صحيحين، كما قال الألباني رحمه الله في مناسك الحج صفحة 26، قال: ثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر بإسنادين صحيحين عند ابن أبي شيبة قول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم بين العالمين، في الوادي، في السعي بين العالمين، هذا الدعاء مشروع لفعل السلف.